مطعم بسيط الديكور لكنه أنيق ومريح، يكفي إطلالته الرائعة على البحر. غطيت جدرانه ببلاطات متناسقة لونها بحري، علق على الجدار مجموعة من الطناجر النحاسية المصقولة، ولوحات زيتية لمراكب الصيد ومنارة الإسكندرية. أحضر النادل قصعتين خزفيتين ممتلئتين بالسلطات الشهية، امتزجت روائح المقالي مع رائحة السمك والطماطم. كان مذاق السمك رائعا جدا. بعد خروجهما من المطعم شعر سليمان بالتخمة، حيث أفرط في شرب الماء عقب تناول الطعام، فقرر أن يسير على شاطئ البحر حتى تغيب الشمس. من بعيد ثمت سيارة مسرعة، صوت احتكاك مطاط عجلاتها بالأرض أصاب أسامة بصرير في أسنانه. التفت تجاهها بتلقائية، فوقعت عيناه على فتاة صغيرة ضئيلة الجسم تحاول عبور الطريق، وعلى الجانب الآخر تجلس أمها على حافة الرصيف، وجهها شاحب وتبدو عليها علامات الإرهاق. في لمحة عين صدمت السيارة الفتاة، فطاح من يدها كيس به أوراق وكتب. صرخت أمها وغابت الفتاة عن الوعي وهربت السيارة. ركض أسامة مع سليمان تجاه الفتاة، حملها أسامة بعد أن فحصها سريعا. كان وجهها مخضب بالدماء، صوت صراخ أمها يمزق القلب. في أقل من دقيقة كان هناك من يتطوع بسيارته البسيطة لنقلها إلى المستشفى، حتى كيسها الصغير دفعوه من نافذة السيارة بعد أن لملموا فيه أوراقها وكتبها. أمسك أسامة رأسها ليفحص الجرح وبدا له عميقا. تمتمت أمها باكية، ليتني ما طلبت منك الماء يا فرحة، ليتني مت عطشا. أدرك أسامة أن المسكينة طلبت الماء من ابنتها، فعبرت لتحضره لها فصدمتها السيارة. قال ليطمئنها، لا تقلقي يا أم فرحة، ستكون بخير، فالجرح نتج عن اصطدام رأسها بحافة الرصيف، وأظنها ستفيق الآن. بدأت الفتاة تستعيد وعيها وكانت تتألم بشدة. كان رأسها على صدر أسامة، فأغرقت ملابسه بالدماء. فتحت عينيها فإذا هما زمردتان يحتضنا كل منهما جفنين حانيين يرفرفان بوهم. تشبثت به كما لو أنها تتشبث بطوق نجاة. كانت منهك القوى فاستسلمت بعد أن أعياها التعب. أحس بأسنانها تصطاك من البرد، فاحتضنها كآب حنون ودماؤها تسيل من رأسها على صدره. وصلوا لأحد المستشفيات الخاصة بعد مرور نصف ساعة نظرا للزحام الشديد، فقد كان وقت الذروة. أدخلها أسامة على مسؤوليته وقام بدفع التكاليف أمام اندهاش أمها من المبلغ. فور وصولها تم فحص الجرح أولا، ثم لاحظ الطبيب تألمها من صدرها بشدة، ووضع الطبيب السماعة على الجانب الأيسر من صدرها وقال ممتاز، لا يوجد تسرب للدم في الصدر، سنتأكد حالا من سلامة عظام قفصها الصدري. بعد إجراء الأشعة على رأسها وصدرها وفحصها من قبل الطبيب العظام، اقترب طبيب أربعيني وتحدث إلى أسامة قائلا تعرضت لصدمة في جمجمتها أدت إلى رذ دماغي بسيط، هناك بعض الكدمات في ساقها اليمنى وقفصها الصدري، وربما تشكو ألما وليس هناك داع للقلق. الجرح يحتاج للعناية ولا بد من مضاد حيوي، وسأكتب لها مسكنا قويا. انصرف الطبيب بهدوء، والتفت أسامة إلى الأم التي كانت تقف بجوار سليمان وينهشها القلق. اطمأنت كثيرا عندما شرح لها أسامة نتائج الفحص والأشعة، وقالت بوهن بارك الله فيك يا سيدي، لا أعلم كيف سأرد لك كل هذا، فنحن لا نملك إلا الستر، إذن أنتما من أغنى الأغنياء. طلعته الأم بخجل وقالت بتأثر كنت معها في مكتبة الإسكندرية، فهي تحب القراءة وتصر على الحضور كل أسبوع لتتمكن من الاطلاع على ما تهتم به من الكتب، فهي تحب أن تقرأ القصص بشكل خاص وتعشق الأدب. سألها باهتمام كم عمر فرحة؟ 9 سنوات. أين والدها؟ توفاه الله العام الماضي، كان عامل بناء. تأمل أسامة الصغيرة وهي مستلقية فأشفق عليها، شعرها البني الطويل الأشعث، عيناها الخضروان، وبشرتها البيضاء المشربة بالحمرة، وذاك النمش الخفيف على أنفها الدقيق. كانت كالملك النائم، بدأت رائحة الدماء تفوح من ملابسه. لا بد أن يعود إلى الفندق ليبدلها. رفض سليمان أن يتركه، وأصر على اصطحابه لبيته ليغتسل وينظف ملابسه قبل عودته إلى الفندق. ودعهما بعد أن قام أسامة بتسديد فاتورة المستشفى متضمنة أجر مبيتهما لليلة أخرى، على وعد بأن يزورهما بعد أسبوع ليطمئن على جرح فرحة. غابت الشمس، وتوشحت السماء برداء مخملي متدرج الألوان، وعاد الشابان للبيت. كانت ليلة دافئة، وسعد أسامة بصحبة صديقه الذي أطعمه أكثر مما ينبغي. استيقظ في الصباح التالي على صوت الهاتف. كانت أمه وكعادتها قد قلقت لأنه لم يتصل بها. أخبرها أنه قضى ليلته في بيت سليمان، وأنه سيعود إلى القاهرة بعد الظهر إن شاء الله. دفع سليمان دفة باب الغرفة برفق، ثم وقف يتمطع مادا ذراعيه، وأصرح يكبح تثاؤبا قبل أن يقول بكسل: فول بالزيت الحار وبيض مقلي بالزبدة الطازج، ما رأيك؟ ابتسم أسامة وكان قد شاع في ثوان بمجرد سماعه لكلام صديقه. بعد دقائق كانت الرائحة الشهية قد ملأت الغرفة. بعد ساعة كان يجلسان معا أمام حاسوب سليمان، حيث بدأ هو بسؤاله: هل ستعود فعلا بعد أسبوع لزيارة الفتاة وأمها وذلك الرجل الغريب الذي تعرفت به على الشاطئ؟ بالتأكيد إن شاء الله، وربما أهاتفهما بعد قليل، فالفتاة تحتاج لرعاية. أفكر في اصطحابهما ليقيم بالمستشفى حتى يلتئم جرح فرحة، ومن الممكن أن أخصص لهما غرفة صغيرة هنا أو هناك، ولا أظنهما ستثيران المشاكل. الفتاة يتيمة ويبدو عليهما الفقر وبساطة الحال، كما أن أمها كريمة النفس. رشف سليمان رشفة من كوب الشاي الذي تجمعت أبخرته على نظرته المستديرة مما دعاه لخلعها، لكي يمسحها بطرف قميصه وهو يقول: ما زلت طيب القلب يا أسامة، تتعاطف سريعا مع الآخرين. أتذكر عندما كنت أخبرك أن لا تثق بأدهم الذي كان معنا في الصف الخامس الابتدائي، وكنت تخبرني دائما أنه طيب القلب وأنك متأكد من حبه لك، وكيف كان يؤذيك في كل مرة ويسخر منك وكنت تسامحه؟ لم يتوقف عن أذيتك إلا بعد أن صفعه أخوك حسام أمام الجميع في فناء المدرسة. رغم ذكائك الشديد لا تقرأ الناس جيدا، أنت إنساني أكثر من اللازم، تتأثر بالقشور ويخدعك المظهر، أخشى عليك يا صديقي. ثم قال بعد صمت قصير: الآن أخبرني، متى ستسافر؟ وكيف ستقنع والدتك؟ وهل ستخطب ابنة خالك قبل السفر؟ وهل حقا ستضحي بالمستشفى وما حققته من نجاح هنا في مصر؟ كانت الأسئلة المتوالية كافية بإدارة رأس أسامة الذي كان يزدحم بالأفكار، فلجأ إلى الشرفة هاربا من حيرته ووقف يراقب المارة. فكر أن ينسى السفر تماما، لكنه نفض هذا الخاطر سريعا عن رأسه، لأنه ما عاد يطيق تأجيل طموحاته العلمية أكثر من ذلك. كان الطقس أكثر دفئا، وبدت السماء صافية وخالية من الغيوم. قرر أن يخرج للجلوس قليلا على الشاطئ قبل أن يسافر أسامة، لينعم بدفء الشمس ورائحة البحر. أخبره سليمان أنه سيأتي قريبا ليقضي أسبوعين كاملين معه بالقاهرة، وأنه سيقيم معه حينها في شقته القديمة. وكان أسامة في حاجة ماسة لجواره بالفعل، ليتنفس معا عبق ذكريات الطفولة. أخبرته أنها مرهقة جدا وواهنة، وتشعر أن الموت قريب منها. كانت تبدو في حملها وكأنها متأهبة دائما للرحيل. لم يرف له رمش، صار الآن رجلا صلبا. ربما كان عليه التواصل أكثر مع زوجته ليخبرها عن الذيق المعنوي الذي يغزوه بالكامل. قال بصوت رتيب: مريم، دعينا نذهب عند والدتك، فأنت تحتاجين لرعاية. لا أرجوك يا أحمد، أنا أحب بيتنا وأشعر بالسكينة فيه، هنا كان أول حبنا، سنعود بعد الولادة. لا بد أن نظل وحدنا، أحب الخصوصية، كل ركن هنا شهد همسة حب لن ننساها أبدا، أليس كذلك؟ بلى، قالها ببرود. كان الأوان قد فات على العودة إلى الوراء، لو تمهل قليلا ما كان ليتزوجها. سذاجة العشاق المبتدئين جعلته يظن أن الحب لا يتعرض للمحن، وكان في محنة، فأهله من ورائه تطارده نظرات الرجاء والعوز المادي في أعينهم، وأمامه زوجة صابرة لكنه يشعر بالعجز لأنه لا يوافيها حقها. شقيقته ستتزوج قريبا، والأخرى خطبت منذ أسبوع. ثمن دواء أبيه، نظارة أمه، فاتورة الكهرباء، اللحم، الخبز، الأرز. ثم بدأ فجأة يسخط على مريم، هي السبب. يشعر أنه لا بد أن يركض كثيرا ويجتهد ليكون أهلا لها، رغم أنها لم تشك يوما من أمر ما، ولم تشعره للحظة أنها ينقصها شيء. فلديه إحساس دائم أنها السبب لأنه أحبها. رآها أول مرة عندما اقتربت لتسأل زاملة له عن قسم اللغة العربية بالكلية، حيث كان في السنة النهائية بكلية التربية. تطوع بشرح كل شيء لها، وكانت تنصت إليه وهي تنظر لوجه زاملته. من آن لآخر ترمي على وجهه نظرة خاطفة. أدرك يومها أنها ستكون زوجته. كان يذهب مبكرا كل يوم ليراها قبل أن ينصرف لجدول محاضرته المختلف عن جدولها، وقرر يوما أن يتبعها ليعرف بيتها. من بعيد شعر أن هواة كبيرة تنفتح تحت قدميه عندما رأى البيت الذي تسكن فيه. لا بد أنهم أغنياء جدا. قرر أن يصرف النظر، لكنه تعذب كثيرا وهو يرى العيون تراقبها، فهي لافتة للنظر ولديها وجه فاتن الملامح. وها هو زميل آخر يسأل عنها. أسرع للقاء أمها وأخبرها بعد أن تناول فنجان الشاي الساخن وهو يجلس على الأريكة الفاخرة في بيت مريم. ابتسمت السيدة دولت له وأخبرته أن المهم هو رأي مريم. عندها سحب نفسه بعمق وشعر أنه أكثر هدوءا وأكثر ضعفا في آن واحد. فقد كان يخشى رأي شقيقها، لكنه يعلم أن مريم ستوافق عليه، حتما سيقنعها وسيجيد التأثير عليها. كان محاورا لا مثيل له، يدير المزاج بسهولة ويسر، فقط لو رضيت بالوقوف معه لمدة أطول. فهي تهرب من أمامه بسرعة وكأنها رأت شبحا. رفض حسام زواجها منه كما رفضه خالها وجدها، وخاصة بعد إصراره على الزواج في شقته المتواضعة والموجودة في حي شعبي على مسافة بعيدة من بيت جدها وأمها. كانوا يرون أنه من بيئة تختلف، طباعه تختلف، طريقته في الكلام تختلف، أهله طيبون لكنهم يختلفون عنهم، والمشاكل ستظهر تبعا بعد زوال حلاوة شهر العسل. كما أن مريم لن تتحمل تلك الحياة كما كان يخبرها حسام دوما. لا بد من تكافؤ بينهما. رفض أبوه أيضا الزواج، وأخبره أن لديه حملا كبيرا ينوء به ظهره، ويحتاج منه بعض العون لفترة ما قبل أن يتزوج، لكنه لم يسمع له. طاردها بنظراته وكلماته ورسائله الورقية التي كان يرسلها مع شقيقته، وكانت الكلمات تدغدغ عواطفها. كان يكتب فيها الشعر، وكان ينظر إليها بطريقة مختلفة، ورغم أنها لم تبادله النظرات ولم تكتب إليه يوما، بل أحرجته كثيرا ومرت من أمامه وكأنه لا شيء، فقد ظل يحبها بجنون. في النهاية رضخت له وتمسكت به وأصرت على قبوله. كانت ترى أن الحب وحده يكفي ويغني عن كل شيء، فخضعت أمها إليها وتمت الخطبة. نصحها حسام شقيقها الأكبر أن تطيل فترة الخطوبة قليلا لعلها تغير رأيها. أما أسامة فقد كان موقفه مختلفا، أراد أن يقنعها. وذات يوم درى بينهما حوار: هل تحبينه؟ سألها هامسا وهو يربت على كتفها بحنان. قالت بخجل: نعم. لماذا؟ لأنه يحبني كما أنه يعجبني. سألها باهتمام: ما الذي أعجبك في شخصيته؟ لطيف ومهذب وهديء. كيف تعلمين أنه هديء؟ هل تتحدثين معه كثيرا؟ إطلاقا، أنا فقط أتحدث مع أخته وهي تحكي لي عنه وعن مواقفه. ما رأيك في تفكيره؟ ممتاز، فهو يحصل على تقدير جيد جدا. تململ أسامة ثم قال بوضوح: أقصد طريقته في التفكير. أيضا ممتازة. كيف تعلمين وأنت لا تتحاورين معه؟ تجولت بعينيها في الغرفة وقالت: سمعته طيبة، يقولون أنه عاقل. هل هو شخص مسؤول وبار بوالديه؟ أكيد، والده يشكر فيه، ألم تسمعه وهو يتحدث عنه أمام خالي وجدي؟ قال أسامة باستنكار: لكنه والده. أعلم طبعا، لكنه ابن بار به وبأمه أيضا. أنا أعلم الكثير عنه من شقيقته. هل يصلي؟ أظن ذلك. ولماذا لا يصلي؟ والده يصلي وكلهم كذلك. سألت شابا كان يدرس معه في نفس القسم، يقول أنه أناني وعصبي ودائم الشجار مع والده، كما أن استوقفته وقد كست ملامحها علامة الألم وقالت: لا تكمل أرجوك، سأموت إن لم أتزوجه. ألم تخبرني أن أتزوج من شخص مجمله حسن وأنه ليس هناك شخص كامل؟ حسام أيضا يختلف مع أمي ومعك أحيانا ويصرخ في وجهيكما، لكنه طيب، أليس كذلك؟ ران عليهما صمت للحظات قبل أن يقول: دعيني أصحبك بالسيارة لنتجول في حيهم قليلا، أريدك أن تتخيلي معيشتك هناك. حسنا، فلنذهب الآن. كان الحي بالنسبة إليها كالجنة، كانت تضحك كطفلة صغيرة في مدينة الملاهي. حاول أسامة أن يمنحها مساحة للتفكر، ربما تتراجع. لم يحب أن يضغط عليها، فقد أخبرته أنها تحبه وبكت على كتفه كثيرا. تحول البيت إلى صراع دام عاما كاملا بعد تخرجها. لا ترى أحمد ولا تتواصل معه أبدا، لكنه يظل يأتي ويطلب يدها للزواج مرات ومرات. تعاطف أسامة معه كما تأثرت السيدة دولت، فهو لم يمل أبدا ولم يستسلم. تم الزواج وانتقلت مريم لبيت زوجها. قد قدمت أمها إليهما الكثير من المساعدة دون علم حسام والجد. أسامة فقد كان من يعلم، وكان دائما هناك ليسعد شقيقته. كانت الشهور الأولى رائعة. أسرة بسيطة مكونة من 6 أفراد. أحمد هو أكبر أشقائه. أنفق والده كل ما معه على زوجته التي قصمت ظهره كما يخبره دائما: لن أستطيع أن أجهز شقيقتك، إن مت فهما في رقبتك. قالها أبوه واستوعبها هو جيدا. حاول أن يسافر لبلد آخر ليكسب المزيد من المال، لكنه لم ينجح. كان يسلم راتبه كاملا لوالده ويكتفي بالقليل، وكانت مريم تصبر معه. مر كل هذا أمام عينيه وهو بجوارها، تنحنح وهي متكورة على جذعه. كان يراقبان غروب الشمس من خلف زجاج نافذة. قال بصوت نبرته عالية وجادة: سنذهب اليوم لبيت والدتك، هذا قرار لا تناقشني فيه. كما تحب يا حبيبي. عادت تتكور على جذعه، وأخيرا أحاطها بذراعه. الحب وحده يكفي ويغني عن كل شيء، همست لنفسها وهي تتحسس جنينها بكفها الرقيق.